بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك بن من يا محمد؟ مالك بن أنس من ذي أصبح إمام دار الهجرة. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن اعتق. أي أن هذا الشرط الذي اشترطه من أراد بيع المملوك اشترط شرطا يخالف مقتضى العقد، وهو أن الولاء ينتقل إلى من اشتراه ولا يكون لمن باعه، فالذي يشتريه ويعتقه فالولاء يتبع العتق، فالشرط باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تمضي هذا البيع، والشرط الذي اشترطوه لا يؤثر على بيعها وعلى شرائها لبريرة، فشرطهم باطل. والعلماء يقولون: إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد أو يخالف فإنه لا يكون صحيحا، لكن بعض الشروط لا تعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه، بعض النهي أو بعض الأمور الأدلة التي فيها النهي ما يعود إلى ذات المنهي ولا إلى شروطه، فاختلف أهل العلم في صحة الشروط في مثل هذا. فالإمام البخاري هنا استدل على أن هذه الشروط باطلة. قال الحافظ ابن حجر: قول باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل، شرط محرم شرعا، أي هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ أورد فيه حديثي عائشة وابن عمر في قصة بريرة، وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضي الفساد، فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع. يعني استدل بهذا الإمام البخاري على المسألة التي تقدمت، فهو يرى أن تلقي الركبان أن البيع لا يصح، أن البيع لا يصح، وجمهور أهل العلم يرون صحة البيع مع الإثم، صحة البيع مع الإثم، إذا تلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح لكنه آثم على تلقيه لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن شروط البيع تامة، فليس من شروط صحة البيع ألا يتلقى البائع خارج البلد. ومثله النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، شراء المسلم على شراء أخيه، والصوم على صومه. جماهير أهل العلم يقولون النهي في مثل هذا لا يقتضي الفساد، إنما يقتضي صحة المنهي عنه مع الإثم. وأما هذا الحديث ففيه فوائد كثيرة كرى العلم فيه، فيها مشروعية المكاتبة، المكاتب العبد أو المملوك إذا طلب المكاتبة، ولكن قال أهل العلم هذا بشرط أن يكون في ذلك مصلحة، لقوله تعالى إن علمتم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأيضا أن المكاتبة تكون على يعني مدة معلومة، ولهذا قالت على 9 أواق في كل عام أوقية، معنانا لمدة 9 سنين كل سنة أوقية تدفعها. ومنها إنكار ما يخالف الشرع من قبل الإمام ولي أمر المسلمين إذا رأى منكرا، وأن من طرق الإنكار التعريض بغير التصريح، كما أنه قد جاءت الأدلة بالتصريح غير تعريض، فكل بحسب ما يقتضيه الحال. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا ما بال رجال، ولم يصرح بأسمائهم، وفي مواضع أخر يذكر بأسمائهم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، إلى غير ذلك. إلى هنا سبحانه وتعالى.